بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في شرح الحديث السادس من الأربعين النووية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنقول أن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عظيم، حديث عظيم يعتبر أيضا يعني قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وورد عن بعض العلماء اعتبار هذا الحديث بمثابة ربع الدين. وفي الحقيقة الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين يعني ظاهر واضح لا لبس فيه، والحرام بين ظاهر واضح لا لبس فيه. وده يا جماعة يعني دليل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحيم بالعباد، رؤوف بالعباد. الله عز وجل يعني لا يريد أن يبتلينا فيهلكنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمتحن صبرنا وعبوديتنا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد فصل لهم ما حرم عليهم وبين لهم الصراط المستقيم وما يلزم لذلك من أحكام الحلال والحرام، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربنا سبحانه وتعالى أيضا أرسل الرسل، أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان ما أشكل من هذه الأحكام الحلال والحرام. عشان كده نقول يعني معنى الكلام الحلال بين والحرام بين يعني إيه؟ قالوا يعني الحلال المحض الصافي الذي لا شبهة فيه واضح وبين، زي مثلا أكل الطيبات من الزروع والثمار والفواكه والخضروات، بهيمة الأنعام زي الخيل والإبل زي الإبل والغنم والبقر، الأشربة الطيبة، اللبس، لباس ما يحتاج إليه الإنسان من قطن وكتان وصوف إلى غير ذلك، كل الأمور دي أمور حلال محض صافي واضح، زي سائر العقود زي عقد النكاح زي العقود البيع زي انتقال ملك الإنسان بميراث أو هبة أو غنيمة. إذا كل هذه الأمور حلال وهو بين وواضح لا لبس فيه، والأدلة عليه أدلة كثيرة. وأيضا الحرام بين، يعني في أمور حرام ما تحتاجش لكثير بحث، ولكنها أمور الدليل عليها دليل واضح ويعلمه الناس. حرام المحض الصافي زي مثلا أكل الميتة، الميتة حرام، عارفين أن أكل الميتة حرام، أن الدم أكله حرام أو شربه حرام، لحم الخنزير، شرب الخمر، نكاح المحارم والعياذ بالله، الزنا، العقود المحرمة زي الربا وزي العقود اللي فيها غرض، أخذ الأموال عن طريق غير مشروع زي مثلا الغصوب، الغصب والتدليس والسرقة، كل دي أمور حرام لا شبهة فيه، حرام لا شبهة فيه. يعني نفتكر دايما مع بعض الحلال بين والحرام بين، لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نستشعر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عارفين يعني إيه يبين الله أن تضلوا؟ يعني يبين الله لك خشية أن تضل، فيبين لك كل ما تحتاج إليه حتى لا تضل، والله بكل شيء عليم. قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مش بس كده، ده ربنا أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا، أو كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لتبين للناس يعني حتى يبين الرسول للناس ما نزل إليهم. عشان كده يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل آية فيها منة عظيمة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لهذا المعنى، إن هو تركنا يعني ما نحتاجش بعد أي شيء. قال عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لنا كل الأمور التي نحتاج إليها. طيب، ده بالنسبة للحلال البين والحرام البين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن في قسم ثالث، قسم آخر ثالث، وهو ده بقى القسم اللي إيه اللي الحديث كأنه يعني سيقة للكلام عليه والتنبيه عليه، وكيف يتعامل المكلف مع هذا القسم الثالث. إيه هو القسم الثالث ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما، أي بين الحلال والحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن في أمور كتير من الناس ممكن ما يعرفش حكمها إيه، يا ترى دي حلال ولا حرام. يعني أمور تتجاذبها أدلة متنازعة، فممكن يعني إن بعض الناس ما تعرفش حكمها إيه، شاكك فيها يا ترى هي حلال ولا هي حرام. هذه الأمور كتير من الناس لا يعلمها، كتير من الناس لا يعلم. طب زي ايه؟ امثله كتيره جدا، امثله جدا، واكيد كل واحد فينا اكيد بيواجه مثل هذه الامثله. بعض المؤلفين القدامى بيذكروا امثله زي كده، زي ايه مثلا؟ يقولوا مثلا بعض الاكل والشرب المختلف في حل وتحريم. بعض الاكل زي مثلا الخيل، هل الخيل اكله حلال ولا حرام؟ بعض العلماء يقول لا اكله حلال، وبعضهم يقول اكله حرام. يعني ايه في نزاع، في اختلاف. زي مثلا بعض الأشربة التي اختلف فيها، فمثلا بعض الأنبذة او بعض الشراب الذي يسكر كثيره، بعض العلماء اختلفوا فيه، يا ترى يلحق بالخمر ولا لا يلحق بالخمر، لان الخمر عند العرب كانت فقط اللي هي متخذة من العنب، فهل يلحق بها بعلة الإسكار الخمر المتخذة من امور تانية ولا ما نشكش بها إلى غيره. بعض الملابس زي جلود السباع، طبعا أمور دي كلها تفصيلها في الفقه، يعني تفصيلاتها في الفقه، فمش عايزين نحن نحن نضطرب في الأمور دي كلها، ولكن أنا حبيت أذكر أمثلة. يعني على سبيل المثال بعض الطيب اللي يستغل اللي فيه الكحول، يا ترى الطيب دوت حلال استخدامه ولا حرام استخدامه على اعتبار أن الكحول ده أصل الخمر. زي مثلا بعض المسائل التانية اللي كتير الناس ممكن تتكلم فيها، زي بعض المعاملات وبعض العقود زي مسائل العينة والتورق وغير ذلك من هذه الأمور، كلها أمور يعني داخلة ما بين الحلال والحرام محل اجتهاد، وكتير من الناس ما يعرفش أو لا يجزمش بيها هل هي حرام أم حلال. هذه المشتبهات في الحقيقة، عشان نعرفكم بس حاجة مهمة جدا جدا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، دل ذلك إن فيه بعض الناس يعرفوها. يعني إذن الحمد لله إن فيه أكيد هتلاقي يعلمون حكم هذه المشتبهات ويضربونها إما تحت الحلال وإما تحت الإيه وإما تحت الحرام، ولكن المشكلة إن فيه كثير من الناس ما يعرفوهاش. وتحقيق هذا الأمر كما قال ابن رجب، يعني أن صحيح النبي بين لنا كل حاجة، ولكن بعض البيان دون بعض، يعني صحيح بين حاجات قوي وحاجات كان أقل بيان شوية. عشان كده مثلا بنقول إيه، في مسائل معلوما من الدين بالضرورة، يعني لا يتصور ان في انسان في بلد مسلم ما يعرفش ان دي حلال او ان دي حرام، زي مثلا ان الصلاة واجبة او ان الزنا حرام، ما ينفعش واحد مثلا يعني يقول ما يعرفش حاجة زي كده هو مسلم وفي بلاد مسلمين. وفي امور لا مش هنقول بقى معلوم دي بالضرورة، في اقل من كده امور ما يعرفهاش الا طلبة العلم او العلماء، في امور كان العلماء هم اللي يعرفوا حكمها، في امور اكتر شوية كمان شبهتها اكتر شوية ان بعض العلماء ممكن ما يعرفهاش وبعضهم يعرفها ويقع فيها نزاع بين بعض الايه بين بعض العلماء. عشان كده ابن رجب بيقول كلمة حلوة جدا، فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق. يبقى إذن الحمد لله هنطمن ان المجتهدات صحيح ان كتير من الناس مش بيعرفها، لكن اكيد في علماء عارفين حكمها، اكيد لا يمكن يخلو عصر من الاعصار او مصر من الامطار الا وهناك عالم يعلم هذا الحق، كما قال ابن رجب فيقول فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره بيكون مجتهد عليه الحكم، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، ده لا يمكن. خلاص كده يعني برضو ده من إيه من أمور اللي احنا نعرفها في هذا إيه في هذا الحديث. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. طيب بعض الناس ممكن يسأل يعني طب يعني اتصرف ازاي مع هذه المشتبهات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كتير من الناس مش بيعرفها، طب انا اعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلك على هذا الحل. ايه هو الحل؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ او استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وايه وعرضه. طيب اذا الحل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليك لكثير من الناس ان الانسان لما يشتبه عليه الامر هو حلال ولا حرام يتقيها ويتورع عنها، فان هذا استبراء للدين والعرض. يعني ايه استبراء لدينه؟ يعني طلب البراءه لدينه من اي نقص، يعني كانه ايه احتاط لدينه، ها استبراء لدينه واستبراء ايضا لعرضه. يعني ايه لعرضه؟ هيجينا يعني ايه معرفه استبراء لدينه وعرضه. استبراء لعرضه يعني لما الناس تشوف واحد بيعمل امور مشتبه فيها وبعضهم ممكن يظن انها حرام، فلما يلاقيك في موقف شبهه يتكلم عليك ويقع في عرضك فكده يقع انتقاص لعرضك من قبل هؤلاء الناس، وده طبعا امر لا يجوز. يعني لازم الانسان يحرص على عرضه، يحرص على سمعته. يعني والعرض معناها مواطن المدح والذم في الانسان، يعني الانسان لما يذم كانه كده نيله من عرضه، ها فاذا العرض هو مواطن المدح والذم من الانسان. هديكم امثله علشان نعيش مع بعض في هذا الكلام الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. مثال عملي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات وكيف أمر أهله باتقاء الشبهات وكيف كان يتقي هو الشبهات وكان يأمر أصحابه باتقاء الشبهات. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعني بيقول لأصحابه إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. شفت بقى ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين الأنبياء يحرم عليهم أكل الصدقة، لا يأكلون إلا من الهدية، ما ينفعش النبي يأكل من الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد من المسلمين أن يتصدق بيروح يقول يا رسول الله أنا عندي مثلا تمر ده يا رسول الله أنا بديه لك عشان تتصدق به على الفقراء والمساكين. فكان بيدوا النبي صلى الله عليه وسلم التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع التمر ده على اللي هو شايفه محتاج، والنبي لا صلى الله عليه وسلم لا يجوز ليه ان هو ياكل من الصدقه. فبيقول ايه، اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي. التمر على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اللي هيجيب تمر الصدقه لفراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرز ويحط تمر الصدقه في اماكن بعيده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمره على الفراش فيقول يعني اجدها فاجي كلها افتكر ما احتمال تكون من تمر الصدقة، فحصل شبهة في حكم هذه التمرة، يا ترى هي حلال للنبي يأكلها ولا احتمال تكون من الصدقة ما ينفعش يأكلها؟ فلما يشتبه النبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يتقي الشبهات، يقول فايه فألقيها، ايه خلاص ناكلهاش، فما ايه ما ياكلش هذه التمرة. وهذا من ورع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول لنا كده عشان نمتثل يعني له ويعني نقتفي اثره صلى الله عليه وسلم. لما جاله احد الصحابه وهو سيدنا عدي رضي الله عنه وقاله يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي عليه، سيدنا عدي بن حاتم صحابي وكان بيحب الصيد وكان عنده كلاب معلمه، كلاب معلمه، واحنا عارفين طبعا ان يجوز ان احنا نصطاد بالكلب المعلم كما قال عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فربنا سبحانه وتعالى أحل لنا إن احنا نصطاد بالكلاب المعلمة، ومعنى إن الكلب المعلم إن أنت إذا يعني أشليته يعني حفزته إنه يجري ورا الصيد يجري وراه، ولو انتهرته وقلت له يقف يقف، فيجري لأمرك ويقف لأمرك، ما يجريش لهواه ومزاجه وما يقفش لمزاجه وهواه. ده معناه انه كلبي معلم، يعني ايه ان يعني بيمتثل لامرك سواء انت امرته بالصيد او نهيته عن ان هو يطارد الفريد. الخلاصه من شروط ارسال الكلب او من شروط حل الصيد من الكلب المعلم ان انت تسمي على الكلب، خلاص كده تسمي عليه لان هو الاداه بتاعتك اكنك بالظبط هو السكينه بتاعتك. فسيدنا علي بن حاتم واجه مشكله بيقول يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي عليه، بقول بسم الله وارسل الكلب بتاعي. فبعد لما الكلب يصطاد صيد واروح بقى بسرعه فرحان ان هو اصطاد، اجد معه على الصيد كلبا اخر، الله لقيت في كلب تاني معاه وانا ما شفتوش، بقى هو بعيد عني، جري بعيد عني واخد الصيد، وانا لما تلقيته بالفرج بتاعتي لقيت الصيد ولقيت الكلب بتاعي بس لقيت معاه كلب تاني، فانا ما شفتش مين اللي اصطاد، يا ترى كلبي المعلم ولا الكلب التاني اللي انا ما اعرفش هو معلم ولا لا، وفي الغالب ما هوش معلم. اعمل ايه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على إنت سميت على كلبك إنت، لكن الكلب الثاني دوت اللي ممكن يكون مش معلم وممكن يكون معلم بس حتى لو هو معلم إنت ما سميتش عليه وما تعرفش في نفس نهاية الأمر مين اللي اصطاد كلبك ولا الكلب الثاني، بما إن إنت ما تعرفش يبقى دار الأمر ما بين الإيه اللي يعني هو جائز ولا غير جائز، يبقى إذن النبي قال له لا ما تاكلش. النبي قال صلى ايه؟ لا ما تاكلش، ان الاصل في الذبائح التوقيف. فاذا هذا من الادله على ان النبي صلى كان يعلم الصحابه هذا الامر. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لايه؟ لدينه. استبرأ لدينه. ليه؟ استبرأ لدينه ليه؟ طلب البراءه من الدين، زي ما النبي ما اكلش تمر الصدقه لان تمر الصدقه حرام عليه، لو كان اكلها وكان في احتمال انها من الصدقه كان بقى كده يعني امر غير جائز. وكذلك هذا الرجل سيدنا علي بن حاتم لو كان اكل من الصيد ده وكان في احتمال ان الكلب الذي لم يسمي عليه هو اللي اصطاد، يبقى كده هو اكل ميتة وقع فيه فانتقص من دينه. عشان كده فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لايه؟ استبرأ لدينه، يعني كده طلب الكمال للدين، طلب البراءه لهذا الدين، وده يعني امر يعني لابد ان الانسان يعني ان هو يضعه في الحسبان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة مثل هذا الأمر. في قصة لطيفة جدا، والقصة دي تتوضح كيف يعني ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل على الاحتياط والبراءة للدين. كان هناك في يعني صحابي اسمه عبد ابن زمعة، عبد ابن ايه؟ ابن زمعة. حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. سعد يقول يا رسول الله الغلام دوت اخوي وما احق بي، وعبد بن زمعة يقول يا رسول الله الغلام ده اخويا انا مش اخوه هو، اخويا انا وانا احق به. وكانوا بيحبوا الغلمان لان الغلمان يعني يبقى الولاء، ولاؤه لاخيه وينفعوا بقى في الايه امعاء ويد واحده يعني كان الغلام هناك يعني كان كل واحد كده ايه بيحرص لو كان في احتمال ان هو ينسب الغلام ليه. فعبد الضع بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا اخي ولد على فراش ابي من والدته. عبد بن زمعه ده اخو سوده بنت زمعه ام المؤمنين رضي الله عنها، السيده سوده بنت زمعه. فعبد بن زمعه اخو السيده سوده بنت زمعه راح للنبي يقول: يا رسول الله، هذا اخي ولد على فراش ابي، يعني اللي ولدته الجاريه بتاعت والدي اللي هي الوليده بتاعته اللي ولدت له هذا ايه الغلام. وابي زمعه مات، وبعد لما مات الوليده ديت كانت يعني كانت هي حامل وولدت بعد لما ابي مات، وهو الوليده بتاعته بتاعت والدي، وبالطبع انها ملك والدي، وبالتالي ما حدش وافقها الا والدي، فده اخويا. سعد بن وقاص قال له: يا رسول الله، لا، ده الولد ده ابن اخويا انا، عتبه ابن ابي وقاص. اخويا عتبه قال لي ان هو والعياذ بالله زنى بهذه الجاريه واعترف له بكده وقال له: ده ايه؟ ده ابني اللي في بطنها، ده ابني. وكان الولد شكله واضح جدا، ليه شكل واضح جدا بهذا الرجل عتبه ابن ابي وقاص. عتبه ابن ابي وقاص، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه اللي هو الزاني، فقال: هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني اذا قضى بالولد لمين؟ لزمعه اللي هو صاحب الجاريه. الولد للفراش وللعاهر الحجر، لان الاصل ان صحيح هو شبه هذا الزاني، لكن مش معقول كل واحد يجي يدعي حاجه على واحد، يعني طالما ان البنت دي او ان هذه الجاريه ملك لزمعه وان هي حلال لزمعه، وزمعه يعني كان يفقها، فاذا هي ما ولدته ينسب لزمعه، الولد للفراش ينسب للفراش الشرعي او للعلاقه الشرعيه. اما العاهر اللي هو الزاني فله الحجر، حق ان هو يرجم، مش ان احنا نسيب لاولاد الناس بدعواه. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بناء على اصل ان الـ ان الـ ان الفراش لزمعه، لما لقى الشبه بين احباط، فقال لزوجته سوده رضي الله عنها، قال: يا سوده، احتجبي عن هذا الغلام. هو اصلا الغلام ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي به لعبد بن زمعه معناه ان هو ايه؟ ان هو اخو عبد بن زمعه، معناه ان هو اخو مين؟ اخو سوده. فطالما اخوها ما تحتجبش عنه بقى، لان اخوها من محارمها. ولكن لما راى شبها بينا بعتبه عرف ان ايه؟ في ده قرينه ان عتبه ممكن يكون فعل ذلك، فاحتاط للامر. اذا نسب الولد للفراش حتى لا تختلط الانساب، وحتى لا تنفصل العائلات، وحتى لا يظلم هذا الوليد، نسبه للفراش، وفي نفس الوقت عمل قاعده الاحتياط واتقاء الشبهات. قال لها: يا سوده، ما تخرجيش عليه اكنك بتخرجي على محارمك، لا، احتجبي منه يا سوده. قالت: فما راته سوده حتى مات رضي الله عنه. خلاص كده؟ اذا الحديث ده برضو فيه يعني كيف اعمل به سطرنا هذه القاعده، قاعده اتقاء الشبهات، لان هذا فيها استبراء للدين. استبراء للدين. طب يعني ايه بقى الاستبراء للعرض؟ يعني ايه بقى هو اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسألة دي بقى محتاجة أمثلة، خلاص كده؟ يعني معناها أن براءة العرض، لأن الإنسان إذا لم يترك هذه الشبهات تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام، فيكون مدعاة لوقوعه في الإثم. عشان كده ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني حديث ضعيف طبعا، يعني ممكن هو يعني حديث ضعيف جدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. سيدنا علي أبي طالب أشار لهذا المعنى، فكان يقول إيه؟ يقول: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا. أنا قلت لك الكلام، يقول إيه؟ إياك يحذرك، وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، يعني ما تعملش الحاجة اللي الناس تستنكرها عليك، ما تعمليش الحاجة اللي هي موضع شبهة. واحد مثلا بنت تخرج بالليل ويتأخر بالليل مثلا، طب ليه؟ كده الناس ممكن تنكر هذا الأمر حتى ولو كان عندك اعتذار، حتى لو كان عندك عذر. ولكن ليه بقى؟ لأن رب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعها عذرا. ممكن الناس تتحدث بهذا الأمر يعني ده يتحدث ده حدث ده، فكل واحد سمع يصدق، وهو سمع المنكر وانت عندك الاعتذار عندك عذر فعلا، لكن مش هتقدر توصل عذرك لكل واحد سمع هذه المقالة. انسان يرى في موطن من مواطن الريبة مثلا، رايح مثلا يقعد على قهوة عشان يستني حد، فواحد شاف قال ده انا شفت فلان فلان الشيخ الفلاني قاعد على قهوة مثلا، وهي يعني في الغالب ان القهاوي دي المقاهي دي مثلا بيرتكب فيها المحرمية زي مثلا شرب الدخان ولعب الحاجات اللي هي لا تجوز وكده، فانت كده وخلاص انا الموضوع شبه. حتى لو كان انت مثلا فعلا كنت منتظر لواحد وانت قاعد والقهوه يعني كذا ومتحرز، طب ليه بس الموضوع شبه؟ ليه البنت مثلا اللي تخرج تروح لابسه وماشيه هي لابسه الحجاب الشرعي لكن ماشيه مع بنت متبرجه جدا، وبنتي دي مثلا معروف عنها انها ممكن مثلا مثلا بتقف مع الاولاد او بتكلم الاولاد وكده بصوره مش كويسه وكده، فالبنت مثلا ايه يعني ما ينبغيش ان البنت اللي بتصون نفسها انها تمشي معاها. هي بتقول ايه؟ لا والله اصلا بمشي معاها عشان مش لاقيه الا هي، او بمشي معاها مثلا يعني ان انا همشي معاها علشان الدنيا متاخره. نقول لها لا، حاولي ان انت تبتعدي عن مواطن هذه الشبهات، وده أمر هذا مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي. ما يقولش واحد زي مثلا بعض الناس بتكذب هو الكتاب يقول ايه يعني انا كده هقلب حياتي عشان الناس، طب انا ممكن اقول كلمه معلش يعني معلش ان حياتي كلها شبهات؟ لا ما ينفعش، يبقى اذا مش هقلب حياتي ولا حاجه، لكن انا بتكلم على مواطن الشبهات. لكن الانسان لو بيعمل حاجه الحلال والحاجه المعروفه ان الناس مش بتستنكرها عليه فده امر اخر، لكن بتكلم على مواطن شبهه. يعني الانسان ممكن يتصرف زي مثلا هديك بالمثال علشان يقول ايه انا اعمل الصح وخلاص ما ارتبطش بالناس. انا عارف كده، ولكن انا اقول لك على مثال عشان يوضح لك، مش بتقال اعمل الصح وخلاص. كلمه انا اعمل الصح وخلاص ما ارتبطش بالناس دي كلمه صح ايه لو كان الصح ده صح والناس بتنكره عليك وهي عارفه ان هو صح. زي مثلا واحده لابسه النقاب، النقاب مشروع، فانت بقى ايه النقاب ايه مش عارف ايه كده، هي الناس عاجزه من جواها ان حاجه ده صح بس هي يعني ايه تتكلم عليه. او واحده لابسه مثلا الحجاب الشرعي وبتنتقد، انت يعني لسه صغيره وانت كذا وانت، لا نقول لك ايه اعملي الصح حتى ولو هتخالفي كل اللي انا بتكلم عليه، على بعض التصرفات اللي هي ممكن تثير الريبه عند الناس. الناس ما تظنش ان انت صح، تظن ان انت بتعملي حاجه غلط. فاهم ازاي؟ وبالتالي لا، يجب ان انا ابعد عن هذه المواطن. وهديكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف والسيده صفيه بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها جات له الاعتكاف بتزوره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لاهله صلى الله عليه وسلم. فلما خلصت الزياره النبي صلى الله عليه وسلم مع انه معتكف لكن حب ان هو يوصلها، كانت الدنيا متاخر الوقت متاخر بالليل، فحب ان هو يقلبها الى اهلها يعني يوصلها لاهلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي معاها بالليل، ومعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، فبعض الصحابه معدي لقى في الشارع الضلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه واحده، وطبعا واحده ايه محجبه منتقبه مش معروف هي مين، وهو رسول الله والصحابه عارفين ان الرسول في المسجد معتكف. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الامر، فلما الصحابه شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم او ماشيين بسرعه اتكسفوا، قام ينزل نادى عليهم تعالوا تعالوا على رسلكم، هذه صفيه بنت حيي زوجتي. قالوا يا رسول الله سبحان الله يعني سبحان الله. قالوا لا سبحان الله ايه، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى ايه مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب انه يوضح لهم انها صفيه رضي الله عنها، مع ان هو رسول الله وهو يعني فوق الشبهات، ولكن يعلم ان الناس الشيطان يجري من مجرى الدم، ممكن يشتغل يا الله وكان مع مين ده، هو معتكف ايه اللي جابه هنا ومين دي الى غير ذلك. فهمنا كده المساله يعني ايه ان الانسان يتقي الشبهات، وان هو يعني يحاول ان هو يعني ان هو يعني يبعد عن المواطن. من الامثله اللطيفه جدا عشان كده اقول لك ثاني موقف يعني كلام سيدنا علي، اياك وما يسبق القلوب انكاره وإن كان عندك اعتذاره فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا. خلاص كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ حديث صحيح يعني رواه ابو داود، حديث لطيف جدا عشان يوضح لك اكتر الحته دي كلها. يقول ايه؟ اذا احدث احدكم في الصلاه فلياخذ انفه ثم لينصرف، فلياخذ انفه ثم لينصرف. عارفين معنى كان ده ايه؟ الانسان يكون بيصلي جماعه وممكن يكون هو الامام او ممكن يكون ماموم بيصلي، فاحدث يعني 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 اخرج ريح مثلا غصب عنه، لو خرج من الصلاه على طول يعني ممكن يتكسف كده، وبعدين الناس ممكن تتحدث عنه ده خرج من الصلاه ده اكيد احدث، وممكن الناس تاني مش كده ولا لا. فبالضبط كده زي ما اخونا بيقول كده كانه بينزف من انفه. فايه فالنبي قال له ايه؟ اذا احدث احدكم في الصلاه فليأخذ انفه ثم لينصرف، اكنه يعني يوهم يوهم ان هو حصل له رعاف او نزيف من الانف او كده وان هو يخرج. مش مساله ان ينقل الوضوء، دي مساله ثانيه. يعني هو الانسان لو دخل لو نزل منه رعاف ممكن يطلع من الصلاه عشان يلحق نفسه، يعني يعني عنده نزيف يلحق نفسه، دي مساله ثانيه يعني. فانا بتكلم ايه؟ انا بقول يعني الـ ده معناه ايه؟ يؤخذ هذا الحديث ايه؟ بغض النظر عن مساله يؤخذ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر هذا الامر، ان الانسان ينبغي ان هو يصون نفسه عن ايه؟ عن كلمه تتقال في عرضه، يعني يصون نفسه عن كلمه تتقال في عرضه. هذا نبي التوريه ومن باب المروءه، صيانه المروءه يعني. فاذا ده يعني ده عشان كده بيقول ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وايه؟ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرضه، يعني زي ما قلنا ووضحنا الامثله على هذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في ايه؟ في الحرام. يعني ايه بقى يعني من وقع في الشبهات وقع في الحرام دي؟ معناها ايه؟ معناها كما قال يعني المفسرون على معنيين. اما المعنى الاول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني انه من كتر ما زاد في الشبهات، من كتر امر شبهه يا عم مش مشكله، يا عم ده امر شبهه مش مشكله، ده المال ده فيه شبهه يا عم مش خلاص مش يقعد يعني يعني لا يبالي بهذه الشبهات، فممكن من كثر الوقوع في الشبهات يقع في الحرام، لان في ممكن بعض الشبهات دي يطلع في الحقيقه في اخر الامر ايه؟ يطلع انها حرام، فيقع في الحرام وهو يظن انه ليس بحرام. كما قال ابن دقيق العيد كلمه حلوه: فمن اكثر من مواقعه الشبهات اظلم عليه قلبه. يا من اكثر من مواقعه الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع. لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع في الحرام وهو لا يشعر به. فيقع في الحرام وهو لا يشعر به. فهمنا كده بقى ليه كتير من السلف كان بيتورع وكان مشهور بالورع. ليه؟ عشان هذا، من أجل هذا. يبقى إذن معنى من وقع في الشبهات في الحرام، الاحتمال الأول التفسير الأول أنه قد يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. ليه؟ كما قال ابن دقيق العيد: من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع في الحرام وهو لا يشعر فيه. فهمنا ليه بقى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بيقول: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. فهمنا ليه بقى سيدنا ميمون ابن مهران التابعي الجليل كان بيقول: الحلال لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. تخيل يعني الناس بتحط بين الحرام جدار من حلال، يعني مش هيستحب الشبهات، ده ممكن يترك بعض الحلال مخافة أن يقع في الحرام. قال الحسن البصري: ما زالت التقوى للمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. قال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني بالنسبة للناس تانيين مش بيتقوا أصلا يعني، فاهم إزاي؟ وبالتالي نفهم هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أيضا ضعيف عند ابن ماجه والترمذي. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. خلاص كده يا جماعة. طيب المعنى الثاني، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناها المعنى الثاني أن يكون المعنى من وقع في الشبهات يقترب أنه يقع في الحرام. هيقرب هو خلاص بقى، هيقرب أنه يقع في الحرام. ليه؟ كما قالوا المعاصي بريد الكفر، ولأن النفس إذا وقعت في المخالفة، النفس لما تقع في المخالفة تتدرج من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. النهارده الراجل أو الولد يبدأ الأول زي ما قلنا قبل كده، الشيطان ليه مدارك كده، يعني يبدأ الأول يخليك تتوسع في المباحات، يعني تاكل كتير، فلما تاكل كتير تنام كتير، فلما تاكل كتير وتنام كتير هتضيع الصلاة، يوقع في الحرام. انت ازاي؟ فكذلك الانسان لما يقع في شبهه، هي مرض شبهه، هو يعني ايه قلبه مقلق منها شويه كده، يقع في شبهه ثانيه اكبر شويه، شويه كده خلاص يقع في الحرام، واخد بالك؟ فيبدا الايه الانسان يتدرج في هذا الامر. وكذلك الشبهات ينبغي الانسان يتقيها، مش ان هو يقول لك هي شبهه وخلاص مش مشكله. فالنهارده اللي يعني يعني يقول لك مش مشكله العينه، مش مشكله، فلما وقع في العينه جه في التورك، فوقع في التورك، وبقى التورك خلاص خلاص اشترى شهاده استثمار، بعد شهاده استثمار بقى خلاص وقع في الربا الصريح او الربا اللي عليه النص الى غير ذلك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اشار لهذا الامر في الآية التي تقول عن بني إسرائيل: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عارفين المعنى إيه؟ يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك القتل للأنبياء. ليه وقعوا القتل الأنبياء؟ في حد يقتل النبي؟ عارفين ليه؟ ذلك بما عصوا قبل ذلك، لأنهم عصوا قبل قتل، قبل ما يقع في الجريمة العظمى دي اللي هي قتل النبي كان بيعصي. وكانوا يعتدون على حرمات ربنا سبحانه وتعالى ويقعون في المحن. فلما عصوا الله واعتدوا تدرج بهم الأمر إلى أعظم الذنوب، أنهم قتلوا الأنبياء. وعلى كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم بيقول إيه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. الله، السارق يسرق البيضه، البيضه اللي هي البيضه المسلوقه دي، ولا البيضه النيه دي الصغيره دي، بيضه بيت الفرخ، فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده، حبل اللي هو ملوش يعني قيمه. واحنا عارفين ان طبعا السرقه، حد السرقه له نصاب معين، يعني مش اي واحد يسرق اي حاجه، يعني لا، في امر معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني لا يقطع السارق الا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار من ذهب. وده مذهب الايه المالكيه والشافعيه، وعند الحنابله ربع دينار او ثلاث دراهم من فضه، وعند الحنفيه 5 دراهم. اذا في حد معين، والحد ده في يعني البيضه عمر يطلع ثمنها 3 دراهم. طبعا 3 دراهم ده مبلغ كبير يعني، وربع دينار برضه مبلغ كبير جدا، يعني ما البيضة ما توصلش لكده، وكذلك أيضا الحبل ما يوصلش لكده. أمال معنى الحديث إيه؟ عارفين معنى إيه؟ أحد المعاني يعني اللي ذكر الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث، عارفين إيه المعنى؟ المعنى إن السارق يبدأ يسرق بيضة، وبعد البيضة يبدأ يتدرج، بعد البيضة يسرق إيه فرخة بقى، وبعد وهكذا يبدأ إيه يزود لحد لما يسرق ما يجب فيه القطع، ما يجي فيه قطع. فالسارق يقول لعنه الله، يعني 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 يقعد يتدرج في السارق كده لحد لما يقطع عضو غالي من هذه الاعضاء. يبقى اذا هنا بنفهم معنى كلمه من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع ايه؟ وقع في الحرام. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم، وحرم كل طريق يؤدي للفحش، بكل طريقة تؤدي الفواحش وما يسمى بمسألة إيه؟ مسألة إيه؟ سد الذرائع. يبقى نرجع ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب مثال بقى النبي عليه وسلم لهذا الايه لهذا الامر. هذا المثال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه او يوشك ان يرتع فيه. ايه معنى الكلام؟ ايه معنى يعني الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه؟ ده مثل ان السلام ضربه لمحارم ربنا سبحانه وتعالى. اصل هذا المثل ان العرب كانت تحمي المراعي للنواشي. يعني ايه المراعي؟ يعني ارض مثلا فيها ارض نبت فيها اللي تصلح لراعي الاغنام او راعي الابل او الابقار. فتيجي العرب بالذات الامراء والسلاطين والملوك، فيقوم جاي بقى يحد الارض دي كده، يعمل سور حواليها او حد حواليها ويمنع الناس انها ترتع بنواشيها قرب هذه الارض دي. خلاص الارض بقى تبع ايه؟ الارض دي تبع الملك الفلاني او تبع الامير الفلاني او تبع شيخ القبيله، ممنوع ان حد يقرب منها. فيحجز هذه الارض اللي فيها رعي لناشيته هو واغنامه هو، وممنوع ان حد يقرب منها. واللي يقرب منها الملك يمسكه، ممكن يعذره او يسجنه او يقتله حتى. وبالتالي هذا امر كان شائع في ملوك العرب، وكان الملوك يوعدون بالعقوبه من يقترب من هذه الحمى. فتخيل بقى يجي بقى ايه راعي ومعاه الغنم بتاعته ولا يجد يعني الا ان هو يقعد يقرب بالماشيه بتاعته من هذا الحمى. طب ما الماشيه ماهيش فاهمه، ممكن الماشيه تيجي تقوم ايه داخله جوه هذا الارض ارض الملك، وبالتالي يعرض الراعي نفسه لايه؟ يعرض الراعي نفسه لسخط وغضب هذا الملك والحبس والقتل وكده. فهل ده تصرف سليم من الراعي؟ الراعي بيجي باغنامه ويرعى حول الحمى ومصر ان هو حوالين الحمى قريب منه قوي يقرب منه قوي ويسيب الماشيه بتاعته انها ترعى، هو ده ينفع؟ ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كمسألة كحكم شرعي يعني ان الراعي اللي عنده غنم وبيرعى جنب ارض زراعيه الواحد والغنم دخلت على الارض الزراعيه لهذا الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان يضمن صاحب الغنم. يضمن يعني ايه؟ يعني يدفع ثمن ما اتلفه من الزرع، لان ده مش من حقه انه يقرب من الماشيه كده لحد لما تقرب من ايه؟ لما تقرب من ايه؟ من هذه الارض الزراعيه، بالذات لو كان امر بالليل، لان الليل مش وقت راعي، النهار هو الوقت راعي. بالذات لو كانت بالليل، وبعضهم حتى قال ليل ونهار كمان، لان الانسان الراعي الماشيه ينبغي ان هو يتحرز من افساد مال الغير. وبالتالي ما ينفعش ان الراعي يقرب من الملك وهو لو كان صادق انه خايف من الملك، ما كانش يعني زج بنفسه في التهلكه، مش كده ولا ايه؟ وكذلك المثل يعني ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى جعل له محارم، حرمات، حلال، حرام، وهذا الحرام حمى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان حمى الله محارمه، الامور اللي هو حرمها. فالامور اللي هو حرمها ازاي انك تقرب منها باي وسيله؟ ازاي وانت مش خايف من ملك الملوك؟ الا تخشى ان انت كده من كثره الرعي او الحوامان حول هذا الحرام ان الانسان يقع في هذا الحرام؟ بلا شك ان الانسان على قدر تقواه، على قدر بعده عن حمى الملك وعن محارم الله سبحانه وتعالى، لانه يخشى من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، ولو يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يضرب هذا المثل ينبغي ان هو الانسان يتفهم هذا المثل ويتقي الله سبحانه وتعالى ويذر بينه وبين محارم ربنا هذه الوقايه، ويتقي هذا الايه؟ ويتقي هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. في الحقيقة يعني الكلمة العظيمة طبعا ألا وهي القلب، لازم نعرف أن هذه الكلمة يا جماعة مرتبطة باللي قبل كده، يعني لازم نعرف هذه الكلمة مرتبطة بما قبل ذلك. ما معنى هذا الأمر؟ معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن على قدر صلاح القلب، على قدر ما الإنسان فعلا هيبدأ أن هو يتقي الشبهات. كتير من الناس لما تيجي تكلموا على مسألة معينة يبدأ يتذرع بأقل خلاف شاذ من خلافات العلماء، يقول لك أصل فلان قال كذا، أصل الشيخ الفلاني قال كذا، فأنا ماشي معاه. ليه؟ عشان يحلل لنفسه أو عشان يبرر لنفسه هو ليه بيتعامل هذه المعاملة هي هنقول شبهة مش حرام. ليه؟ لأن المشكلة يا جماعة في القلب، المشكلة في القلب، أن القلب يعني أشرب هواه، أشرب هواه. المشكلة كبيرة جدا جدا الإنسان يكون في قلبه هوى، في قلبه مرض، مرض شهوة أو مرض شبهة، فهذا المرض يضعف القلب، يضعفه، وبالتالي فالإنسان يجد نفسه نظيف أمام الشبهات فضلا عن المعاصي والمحرمات والمكروهات. يجد أنه كده إيه؟ يعني بيستسهل الأمور. لما يقول لك تقول له مثلا انت بتحط شهاده استثمار لي في البنك، يقول لك اصل مثلا في عالم فلاني قال كده، مع ان المجامع الفقهيه بتقول ان شهاده الاستثمار مثلا حرام، لكن هو يتمسك بالقول الايه اللي هو البعيد. لما تيجي مثلا تقول له انت طيب انت عارف ان المساله دي ربا مثلا، ان التعامل ده تعامل ربوي، يقول لك اصل في قول معين بكذا ولا كذا ولا كذا. لما تيجي تقول له مثلا ان الشراب ده حرام، يقول لك اصل لا الحنفيه بيقولوا على مش عارف ان في من الخمر مش بس اللي هي انها بس من العنب مش من حاجه ثانيه، ويبدا ان هو يتذرع بامور وخلافات يعني تكاد تكون شاذه. اذا ده انسان في قلبه مرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان هو يعني يدلنا على ملاك هذا الامر دلنا على ايه؟ على خلاصه الامر. ملاك الامر هو صلاح القلب. عشان كده قال كده ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وده معنى قول الحسن للرجل داوي قلبك، داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني يأمرك هو ربنا عايز منك، ربنا سبحانه وتعالى يريد منك صلاح القلب، هذا مراد الله عز وجل منك، ومطلوب منك أن تصلح قلبك. فلا صلاح للقلوب حتى يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك قلبا سليما، أسألك قلبا سليما، كما عند النسائي وابن حبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله جل بهذا الدعاء، وقال الله جل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الأثر لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. وفي قوله عز وجل ألا تشركوا به شيئا، قال المفسرون أي لا تحبوا غيري، لا تحبوا غيري. فالإنسان ينبغي أن هو يحرض قلبه وعلى مداواة قلبه وأن يركز هذه المسألة، لأنه يعلم أن إذا صرح القلب خلاص انتهى، أصبح القلب لوحده كده يعني يحل الحلال ويحرم الحرام ويتقي الشبهات. ودي المسألة سهلة عليه مش صعبة عليه، مش أنه هو النهاردة تخليه تقول له على كذا يجي ده تاني يوم يدورك على شبهة تانية ولا يخرج من شبهة إلا من يوقع في التانية، لأن ده إنسان مريض. يعني رأيت ما يتخذ إلى هاو هواه، كلما هوى هوي شيئا ركبه، كلما يحب حاجة يركبها ويعملها من غير أي حاجة، ده إنسان مريض، مرض القلب والعياذ بالله. أما الإنسان قلبه سليم تجد أن الطاعة سهلة عليه ومحببة إليه، وتجد أن ليس عنده يعني أي غضب في هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإن أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإن أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ها خلاص أصبحت كل جوارح الإنسان لما حقق محبة ربنا سبحانه وتعالى أصبحت كل جوارح الإنسان لوحدها كده تنطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان كتير من الناس بيركز جدا 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 في مسألة هو بيعمل إيه، كل حاجة يعملها لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. وفي الأثر قيل الشرك أخفى من دبيب الذر على السطح في الليلة الظلماء، وأدناه أدنى الشرك أن تحب على شيء من وأن تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الأثر يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله متابعة للهوى، وبالتالي الإنسان بيتجاسر على الشبهات يعلم أن ده أمر يعني نتيجة نقص المحبة لله سبحانه وتعالى، لأن أقل ما في هذه الشبهات احتمال أن تكون لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فكيف يحرص الإنسان على كمال محبة ربنا وهو يجازف ويغامر بأمر يعني يستجلب غضب ربنا عليه سبحانه وتعالى. عشان كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت يعني الأثار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ادعى أناس محبة الله فابتداهم الله بهذه الآية. قال الحسن: اعلم أنك لم تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. شفت بقى لما الحاجة اللي تعرف أن ربنا يبغضها بالنسبة لك مبغضة وأمر من الصبر، والصبر بقى يعني مادة مرة جدا. عشان كده نرجع نقول النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث العظيم على القاعدة العظيمة، ألا وهي قاعدة اتقاء الشبهات، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وقد استبرأ لعرضه. ويعني لعل يعني إن كان يكون عدينا بسرعة على هذا الحديث، وإن شاء الله نترك مجال للأسئلة، لو كان في أسئلة نتلقى الأسئلة. بالنسبة للسؤال هي اللي في سؤال بيقول يعني ذكرنا أنه لابد لأي مسألة أن يعلمها عالم ما، يعني ما فيش فيه أم يعني ما فيش فيه مثلا شبهة معينة ويتصور إن في زمان هيخلو من عالم يعلم الحق فيها، فالسؤال يعني فكيف لنا نحن أن نعرف أنه على الحق؟ فكيف لنا أن نعرف أنه على الحق؟ الناس متفاوتين في هذه المسألة، يعني هناك بعض الناس طبعا سئل معاذ ابن جبل على هذا الأمر على هذا الحديث أو على هذا المعنى قريبا هذا المعنى، لما قيل له يعني كان يتكلم عن العلماء فقال: اتق دلة العالم ولا يمنعنك ذلك من أن تأخذ منه. فلما قيل له طيب يعني كيف نعرف زلة العالم أو أنه عفواب، فقال له الكلمة حلوة قوي، قال: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا. أنت تعرف أنه على حق لما تسمعي كلام هذا العالم وسرده للأدلة وتنحط فيه نور واضح بين، وده أمر يعني بيلمسه الإنسان وبيزداد عنده هذه الفراسة أو هذه الحاسة كلما كان أطوع لربنا سبحانه وتعالى، وبالذات كلما كان عنده باع في طلب العلم. عشان كده أنا أنصح الناس حتى يعرفوا هذا الحق فعلا وحتى يميزوا بحاجتين: الحاجة الأولى عشان تعرف الحق ومين هو العالم اللي على حق، أول حاجة ينبغي أن الإنسان يتقلل من الذنوب كما قال عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والأمر الثاني إن هو يكون ليه باع في طلب العلم أو سماع العلم ومعرفة الأدلة ومراتبها إلى غير ذلك عشان يقدر يميز في أقوال العلماء، وإلا كما قلنا قبل ذلك إن على الحق نورا. وعامة الإنسان مقلد، أي إنسان حتى مقلد من الناس العوام اللي هو ليس له باع في طلب العلم، دايما بيكون عنده عالم في قلبه يحس أو معتقد اعتقاد جازم إن العالم ده هو الأتقى لله وهو الأعلم، عندها بتقول له خلاص اسمع كلام ما تتدين لله انه الاعلم في ظنك واعتقادك والاثقى في ظنك واعتقادك، ما تمشيش ورا الرخص، ولكن انت يعني تقول اه ده فلان ده الشيخ ده انا فعلا اظن ان هو اعلم من علمت او اثقى من علمت، هنا نقول له خلاص انت تقلد هذا الشيخ. بالنسبه ايضا ل يعني في سؤال جاء تاني مسألة يعني هل لو في شخص يعمل في جماعة ولا أن يعمل وحده هل هذا نفاق؟ لا طبعا ليس بالنفاق، طبعا ليس بالنفاق، طبعا مين قال ده نفاق؟ يعني بالعكس، يعني الإنسان أنه يحرص يحرص على صحبة صالحة فهذا أمر جيد. والإنسان بطبيعته يا جماعة أن هو الوحده ضعيف، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وإلا ما كانش رب سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ما كانش ربنا يقول كده إلا لأهمية الوسط الصالح والصحبة الصالحة. فالإنسان ما يعرفش يعمل لوحده مع جماعة، فده أمر جيد إنه يعرف، كون يعرف من نفسه كده أصلا معناه إنه إنسان جرب كده وجرب كده. فالإنسان يحرص على المقام اللي هو يرى أنه صالح، يعني كل إنسان على حسب يرى من إيه من نفسه. ده طبعا هذا ليس بالنفاق. يعني في بعض الناس بيشتكي، يعني بيشتكي مثلا من كثر النوم وان هو يعني في كسل، ان هو يعني مكسل، يعني بيقول رغم ان ما قالتش بتاع مش فاهم ازاي ما قالش بتاعته ما هو بينام كتير. لكن عامه الانسان ينبغي ان هو يعني يعاكس نفسه، ان هو ما يخليش نفسه تستوفي كل حاجه. يجب ان هو يحاول ان هو يخالف هواه شويه، وده تمرين على فكره، هذا يجي بالتمرين. هي مساله انه بينام كتير، لا ممكن جدا ان هو يحاول يضع نفسه يعني زمن معين للنوم، ولما يحس ان النوم هيجيله يحاول ينشغل، مش هقول بطاعه، لا مش هقول له بطاعه، يحاول ينشغل بعمل اخر محبب ليه غير النوم، حتى لو هياكل، حتى لو هيخرج يتفسح، حتى لو يعمل رياضه، حتى لو هيلعب جيمز، حتى لو هيقرا ميكي ماوس، حتى لو هيقرا روايه بوليسيه، حتى لو هيكلم واحد صاحبه في التليفون. ده في الاول طبعا، اذا في الاول يبدا الاول ان هو يقول لا انا نومي ده كتير قوي، فانا هقلل نومي ازاي؟ هضحك على نفسي ان انا احدد ساعات نوم معينه مش هزيد عليها، ولما احس ان انا يعني خلاص مش قادر ابدا اشغل نفسي باعمال خلاف النوم، حتى لو كانت اعمال مباحه اخرى يعني ما فيش منها كبير فائده، ولكن حتى امرن نفسي على ساعات معينه من ايه من النوم. ده امر مهم جدا. حاجه ثانيه ممكن جدا جدا برضه من التمارين ان هو ما يدخلش حجره النوم بعد لما يقوم، يهجر غرفه النوم، مش عارف ان هو يقرا الورد في سريره مثلا، لا يقراه مثلا لو كانت بنت تقراها في مثلا في مكان مخصص في البيت للعباده، لو كان ولد يقرا ويرده مثلا من المغرب العشاء في المسجد، يعني يلزم نفسه ان هو يبعد عن ايه عن موطن الكسل بقى اللي هو دايما بيعمله. والامر ده يا جماعه محتاج ايه؟ محتاج تمرين، لان الانسان كلما طال عليه العهد في عاده معينه كلما صعب عليه ان هو يعني يتخلص من العاده دي، لكن ما ييأسش، لا ييأس اطلاقا، ويعلم ان هو نفسه النهارده بتخليه ينام كتير عشان بعد كده هتكسره عن طاعات كتير، فياخد الامر بجديه، ياخد الامر بجديه. وكذلك الإجابة على مسألة التخلص من الفتور، لأن مشكلة الفتور إن الناس كلها متخيلة إنها لازم إنها يعني تقوم ولا تنام وتطلب لا، ممكن في أنشطة تانية مفيدة. لما تجد نفسك إنك فاتر حاول تشغل نفسك بهذه الأنشطة المفيدة، زي قراءة مجلات علمية، قراءة أمور مجلات فكرية، زيارة أقارب، زي مثلا لعب الرياضة المفيدة، تلعب رياضة مفيدة زي كرة القدم مثلا، زي المشي، انك تعمل عزومه لاصحابك وتقعدوا يعني اطعام الطعام، ان انت مثلا تشوف لك رحله نزهه خلويه مع اصدقائك تذكروا ربنا فيها. حاول تعمل، مش لازم ان انت تلزم نفسك في مرحله الفطور هذه بعبادات معينه، لا حاول ان انت تعمل اعمال مفيده وتنوع في هذه الاعمال المفيده حتى ولو كانت ما هيش عبادات محضه، ليست عبادات محضه. بيقولوا انا هل قله النوم لانشغال الشخص بالدعوه او اي امر نافع وقد لا ينام هل هذا خطأ؟ طبعا بالعكس خطأ. ليه؟ ده بالعكس يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول عن العباد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أثنى عليهم بقلة النوم وانشغلهم بالعبادة. فطول ما الإنسان بينشغل يعني بأمر نافع فأمر يعني لمصلحة الدين فهذا أمر مش خطأ ولا حاجة، ولكن خطأ بقى أنه هو ممكن مثلا على المدى البعيد لا قدر الله أنه يعني يمرض أو حاجة زي كده، ده أمر كان. فهذا هو إيه الأمر. يعني في سؤال مثلا، هل لو انا بسهر طول الليل ولكني بقيم الليل واصلي الفجر ثم بعد ذلك اخرج من النوم واستيقظ على الصبح، هناك اثم علي؟ يعني ايه وجه الاثم؟ انا مش عارف، طالما الانسان بيصلي الصلوات في وقتها وكده وبيسهر طول الليل ومفيش مشكله يعني، لكن المشكله كلها في ان هو كيف يعني بيسهر طول الليل يعمل ايه؟ يعني لو هو سهر طول الليل حاجه نافعه وكده خلاص، يبقى يعني لعل بعض الناس يتعود على كده بالذات في الاجازه انه بيسهر وينام بعد الفجر. اهم حاجه انه يحافظ على الصلوات. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ثمر بعد عشاء فمحمول على الثمر الذي لا فائده فيه، وايضا مخافه ان يضيع الانسان صلاه الفجر في جماعه. كإخوة بتعمل ده الأحزاب وبالتالي رأى الحزب مقدم على كذا، هو طبعا أي إنسان أي إنسان بيقدم آراء الرجال وكده على أمور أمر الدين الواضح أو على النصوص الشرعية أو كده بلا شك إن هذا، يعني أي إنسان بيقدم رأي مثلا أي إنسان هو يعظمه على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلا شك أن هذا أمر مرفوض وده أمر غير مشروع، وهذا طبعا داخل في اتباع الهوى. يعني ربنا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أيوة اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، واتخذهم الأحبار والرهبان أرباب ليس لأنهم عبدوهم ولكنهم لأنهم وضعوهم في منصب يسمعون منهم ويطيعون فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فبالتالي يعني هذا أمر مرفوض، والأمر طبعا بلا شك أنه هذا من اتخاذ الإنسان إلهه أهواه. في ناس يقولوا حضر جماعة من الدعوة والتبليغ في المسجد، ابني معتقد أنهم طلبة علم وأنا عاوز أفهمه ان في اختلاف عندهم مختلفه عن... طبعا لازم نعرف ان جماعه التبليغ والدعوه دي من الجماعات الفاضله واخوه فضلاء ونذروا انفسهم يعني وفرغوا انفسهم لدعوه المسلمين وللمساجد وترك المعاصي والانشغال بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فهم اناس افاضل ولهم يعني خير كبير جدا وعظيم جدا جدا، وينبغي ان في ظل هذه الهجمه الشرسه على الاسلام في جميع انحاء العالم الانسان يفرح باي انسان مسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى بالضوابط الشرعيه ويدعو الى الله على بصيره وعلى علم وعلى هدى. ولكن الانسان لا ينبغي ابدا انه يعتقد ان في تعارض ما بين الدعوه الى الله وما بين طلب العلم. مفيش تعارض اصلا ما بين هذا. واي واحد يوصل لك ان في تعارض بين الدعوه والعلم، اي انسان بقى يعني بغض النظر عن اي جماعه واي مسميات، يعني اي انسان بيقول لك لا تعالى في الدعوه وسيب العلم، تعرف انه غلطان. واي انسان يقول لك تعالى يا العلم وسيبك من الدعوه، ايضا يعني برضه مش ده الكلام. فيجب الانسان يوازن ما بين الدعوه وبين طلب العلم، ويعلم انه لا تعارض. بالعكس ده الانسان اذا كان متعلما كل ما يتعلم كل ما بيدعو ربنا على ايه؟ على بصيره. فالدعوه مهمه والعلم مهم وكذلك العباده مهمه، ويعني جماعه التبليغ والدعوه يعني ناس يعني جهدهم محمود، ويعني لو انسان متخوف من اي حاجه ينبغي ان هو يعني يجلس مع من هو اكبر منه وافهم منه ويساله على اي مشكله، وهو ان شاء الله ممكن يعني يحل عنده اي مشكله. عشان كده انا هذا الاخ انا ما عنديش اي مشكله ان هو يعني انه يقرب منهم، ويستفيد منهم، وأيضا أن يطلب العلم النافع وأن يرفع عن نفسه الجهل إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.